أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المعنى الحرفي. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. فنعيد ما طرحناه في الدرس الماضي بشكل سريع حتى يكون عندنا المطالب واضحة. المعنى الحرفي هو الذي لا يمكن أن يلحظ إلا من خلال الطرفين، ثم كان يوجد هناك اتجاهان في تحديد المعنى الحرفي ضمن السؤال التالي: ما هو الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ فكان الرأي الأول لصاحب الكفاية يقول إن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، يعني عندنا اتحاد ذاتي بين المعنى الحرف ومعنى الاسم، والاختلاف بينهما بالعرض. فعندنا اتحاد ذاتي بين معنى الاسم ومعنى الحرف، ولكن الاختلاف بينهما بالعرض، ومنشأ هذا الاختلاف الاختلاف في كيفية اللحاظ. فمثل كلمة من وكلمة الابتداء تدلان على معنى واحد هو مفهوم الابتداء، لكن الاختلاف بينهما باللحاظ. كلمة من موضوعة للمفهوم مع اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء موضوعة للمفهوم باللحاظ الاستقلالي. فلابد أن نوضح ما معنى اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. المفهوم له نحوان من الوجود الخارجي، يعني بالحمل الشائع. بالحمل الشائع المفهوم في الخارج دائما لابد له من أطراف: مبتدئ منه أو مبتدئ ومبتدئ ومبتدئ منه. إذن هناك في الحمل الشائع، يعني من ناحية الخارج، لما تقول ابتداء يحتاج إلى أطراف، لازم يكون عندي سير وعندي البصرة حتى يكون أكو ابتداء السير من البصرة. فإذن بالحمل الشائع من حيث الوجود الخارجي الابتداء دائما يحتاج إلى أطراف. أما من حيث الوجود الذهني، ففي الوجود الذهني يوجد عندنا نحوان من اللحاظ، واللحاظ أمر ذهني مو أمر خارجي. بالحمل الأول يعني من حيث المفهوم. فمن حيث المفهوم ممكن أن المفهوم في الذهن يلاحظ بنحوين: على نحو اللحاظ الاستقلالي، يعني يلحظ المفهوم من حيث هو مستقلا عن الطرفين، فلا يوجد عندي أطراف. يعني الآن حينما نقول ابتداء معنى اسمه يمكن تصوره في الذهن استقلالا عن كل الأطراف الثانية، ما نحتاج إلى أطراف حتى يمكن تصور الابتداء. أما إذا لاحظنا المفهوم باعتبار أن هذا المفهوم حالة قائمة بين طرفين مطابقة للواقع الخارجي، فإذن في هذه الحالة أحتاج إلى الطرفين. يعني حتى من حيث المفهوم ابتداء ما أحتاج إلى طرفين، من أحتاج إلى طرفين حتى في عالم التصور. إذا كان لحاظ الابتداء باللحاظ الآلي الذي يحتاج إلى أطراف ثانية، ففي الذهن حينما يكون عندي مفهوم الابتداء على أساس أحتاج إلى الأطراف، الثانية، فكلمة ابتداء توضع للمعنى الاستقلالي بدون أطراف ثانية، وكلمة من توضع للابتداء لكن بلحاظ الأطراف الثانية، واللحاظ أمر ذهني. إذن كلمة ابتداء بالواقع الخارجي من حيث الحمل الشائع يحتاج إلى أطراف من حيث الوجود الخارجي، لكن في الذهن عندي كيفيتين من اللحاظ: مرة ألاحظ ابتداء مستقلا عن طرفين، ومرة ألاحظ ابتداء مع الطرفين. فكلمة ابتداء اللي هو الاسم موضوع للابتداء بدون ملاحظة الطرفين، وكلمة من موضوعة للابتداء مع ملاحظة الطرفين. فإذا من حيث الذات لا يوجد فرق بين الاسم والحرف، لأنهما موضوعان للابتداء، لكن اللحاظين يختلفون. ابتداء بملاحظة ابتداء مستقلا نضع له لفظ ابتداء، وملاحظة ابتداء غير مستقل نضع له لفظة من. المقدار واضح ولا عيد؟ ثم طرحنا أنه السؤال أن اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي قيد لأي شيء. الآن قلنا المفهوم بلحاظ، تقصدون نفس المفهوم مقيد أو أكو شيء تقييد لشيء آخر؟ يعني قلنا ابتداء من حيث المفهوم إذا لاحظنا باللحاظ الاستقلالي، إذا لاحظنا باللحاظ الآلي. فهذا اللحاظ هذا قيد لأي شيء؟ القيد لهذا المفهوم يعني المعنى، يعني المعنى الموضوع له، أو أنه قيد لشيء آخر؟ فنقول عندنا هنا أربع أشياء: عندنا اللفظ وهو الموضوع، وعندنا المعنى وهو الموضوع له، وعندنا العلاقة القائمة الوضعية بين اللفظ والمعنى، هذه العلقة الوضعية من خلال الوضع، وعندنا المعنى المستعمل فيه. أربع أشياء. حينما نقول أنه لحاظ آلي لحاظ استقلالي، هل تقصدون تقييد اللفظ لو تقييد المعنى الموضوع له، أو تقييد المعنى المستعمل فيه، أو تقييد العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى؟ لابد نكون دقيقين حينما نقول لحاظ آلي لحاظ استقلالي. فاللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي ليس قيدا للمعنى الموضوع له ولا للمعنى المستعمل فيه، لأن المعنى موجود في الذهن، وإذا قيدنا المعنى في الذهن، فإذا قيدنا المعنى الذهني، المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، قد يكون أحيانا مختلفين إذا نستعمل في المعنى بالمعنى المجازي، والمعنى موجود كصورة ذهنية، عدل؟ المعنى يعني المفهوم، يعني الصورة الذهنية. إذا قيدنا المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه قيدناهم باللحاظ، واللحاظ أمر ذهني، فيكون المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه يكون معنى ذهني، وهو معنى ذهني. فإذا قيدنا بهذا التقييد الذهني معناته راح يظل في حيز الذهن ولا يمكن تطبيقه في الخارج. بمعنى أعطيكم مثال: الآن نقول الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان في الذهن كلي، في الخارج جزئي، لأنه مصداق. في الخارج نظرنا إلى المصادق، فإذا قلنا الإنسان بقيد الكلي مفروض ينتقل للخارج بقيد الكلي، فتقول زيد إنسان كلي، ما دي الجملة ما تصح. أما نعم، الآن إحنا من في الذهن نقول في الذهن كلي، مو أنه مقيد بالكلي، ولأن صفة الكلي، وفي الخارج صفة الإنسان يعني مصداق الإنسان يصير جزئي. فإذا قيدنا هذا المعنى بقيد الكلي يصير الإنسان دائما بقيد الكلي، فلازم تنقله للخارج بقيد الكلي، لأن قيد المقيد دائما يكون مع قيده، ما تقدر تفصل بينهم. إذا جعلنا مفهوم الإنسان بقيد الكلي، يعني دائما إنسان كلي إنسان كلي، لازم أأتي للخارج أيضا يكون عندي إنسان كلي، وإحنا نقول زيد إنسان، يعني زيد إنسان بقيد الكلي، وما يصح هذا. فالقيد قيد ذهني، وما يقيد بالقيد الذهني يكون ذهنيا لا يمكن تطبيقه في الخارج. فإذا اللحاظين، اللحاظ لا يمكن أن يقيد به المعنى، لا المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، حتى لو كان على نحو المجاز قيده معناته غير قابل للتطبيق في الخارج. إذن ألغينا المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. ما مقيد، ما مقيد لا بكلية ولا بجزئية، ما مقيد، إنما صفة كلي في الذهن كلي في الخارج جزئي. نعم هذا صفة أنه راح يحمل عليه، لكن مو قيد له. القيد يعني الإنسان زائد كلي، تحط بين قوسين إنسان زائد كلي، يعني دائما الإنسان يكون كلي دائما. مو صحيح أنه دائما كلي، لأن نظرنا بالمصداق الخارجي لما نقول زيد إنسان، مو يعني زيد مفهوم الإنسان، يعني زيد مصداق الإنسان، مو أنه زيد يساوي المفهوم الذهني للإنسان، زيد يساوي مصداق الإنسان نظرنا للخارج. فهذا الإنسان له مصداق هو زيد، هذا المفهوم له مصداق في الخارج نظرنا الآن بالحمل الشائع مو بالحمل الأولي الذاتي حتى نقول صورة ذهنية، وإنما حينما نقول زيد إنسان يعني زيد مصداق لهذا المفهوم الذهني، مو أنه زيد مفهوم ذهني للإنسان. واضح هذا؟ واضح أنه شيء بديهي. نأتي إلى اللفظ، هل نقول اللفظ مقيد بالكلي؟ أن اللفظ له لحاظ، لأن نقول كلمة ابتداء باللحاظ الاستقلالي، هل هذا قيد له ولا اللفظ مطلق أيضا ما تقيد بلحاظ معين، لأن اللحاظ أمر ذهني والكلمة كلمة خارجية موجودة، نعم لها صورة ذهنية، فالكلمة الخارجية ما تقيدها بلحاظ معين. يعني الأسد زائد اللحاظ الآلي أو زائد اللحاظ الاستقلالي، وكلمة الأسد مو في الذهن حتى تقيد باللحاظ. كلمة الأسد نعم يصير له مفهوم، لكن نفس الكلمة ما مقيدة بلحاظ، المفهوم المقيد باللحاظ. فإذن أيضا اللفظ انخرج خارج الدائرة، فيظل عندي العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى. ما تكلم السيد الحين نضيف عليه هذا بأنه ما نقيد اللفظ باللحاظ الآلي ولا اللحاظ الاستقلالي، لأن اللحاظ أمر ذهني واللفظ مو أمر ذهني حتى أقيده. هذه إضافة على الكتاب. فاللحاظ يؤخذ في نفس الوضع، يعني الوضع يلاحظ بلحاظ استقلالي أو بلحاظ آلي، يعني العلاقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى. قد نضرب مثال ثم أتي إلى التطبيق على الكتاب. الآن لو شخص يضع لابنه اسم في النهار واسم في الليل، بالنهار يسميه محمد وبالليل يسميه علي، يعني الوضع مقيد بالنهار، الوضع مقيد بالليل، العلاقة الوضعية، العلاقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى، هذه العلاقة مقيدة بالليل أو بالنهار. فبالنهار يسميه محمد، بالليل يسميه علي. إذا استعملنا محمد في الليل من حيث الذات، الذات واحدة، هي اللي ذات هذا الشخص، هذا الولد ذاته واحدة ما تتغير، يعني ذاته في الليل وذاته في النهار نفسه ونفس هذا الشخص، هذا الولد مو شخص آخر. فإذا الذات واحدة في الليل والنهار، فإذا جعلنا الوضع في النهار محمد، إذا استعملت محمد في الليل شو يصير هذا الاستعمال؟ مو مجازي، ما له وضع هذا، لأن هاي الكلمة ما موضوعة في الليل، فإذن ما يعتبر استعمال مجازي، يعتبر استعمال في معنى بلا وضع، مهمل يعني، يعني وضع مهمل، يعني ما موضوع في الليل، هو موضوع للنهار.
مجازي مو
شبيه نفسه؟ لا، هو موضوع في استعمال في غير ما وضع له. إحنا الآن الذات ما تغيرت، يعني في غير ما وضع له، ما عندك في غير ما وضع له، موضوع على الذات اللي هو نفس الشخص، والنفس نفس الشخص انتقل إلى الليل، فلما تستعمل فيه مو في غير ما وضع له، هذا استعمال بلا وضع، يسمونه اللفظ المهمل ما له وضع. فإذا استعملنا لفظ محمد في الليل استعمال بلا وضع، مو استعمال مجازي، لأنه استعملته في نفس الذات في نفس الشخص مو في معنى آخر. شو نستفيد منه هني؟ خلنا نأتي إلى موضوعنا الآن. كلمة ابتداء اللي هو الاسم، إذا لاحظنا الابتداء بلا استقلال صار عندي المعنى الاسمي ابتداء، أو يصير عندي من اللي موضوع للابتداء بملاحظة الطرفين. الآن لما أستعمل بالعكس، المعنى واحد، معنى الابتداء واحد، إذا استعملت ابتداء مكان من ومن مكان ابتداء، فبدل ما أقول النار في الموقد، النار ابتداء الموقد، يصير استعمال بلا وضع، مو استعمال مجازي، استعمال بلا وضع لأنه ما موضوع لهذا، فاستعمال بلا وضع لأنه هذا الاستعمال يكون باللحاظ الآلي، واستعملته باللحاظ الاستقلالي، مثل طبق على الولد، فيصير أنه استعمال بلا وضع، واستعملت من مكان ابتداء يصير استعمال بلا وضع، يعني يصير لفظ مهمل مو استعمال مجازي. نعم، يعني استعملت من مكان ابتداء النار في الموقد، النار في، أقول النار ظرفية موقد، يصير استعمال بلا وضع مو استعمال مجازي، استعمال بلا وضع. فإذا عندي نفس المعنيين واحد، معنى واحد، ولكن الاستعمال استعمال بلا وضع، ما موضوع لهذا. إذا اللحاظ يكون لهذا الوضع، يعني الوضع ملاحظ بلحاظ آلي، الوضع ملاحظ بلحاظ استقلالي، يعني الوضع بمعنى العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، يعني وضعت اللفظ للمعنى، فأكو علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى، اللحاظ يكون قيد لهذا، لا قيد لللفظ ولا قيد للمعنى الموضوع له ولا قيد للمعنى المستعمل فيه، إنما الوضع يكون، إنما اللحاظ يكون للوضع، يعني للعلاقة الوضعية، العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. بعد تحليل هذا، لأن الآن هنا يكون عندي تحليل، بحث تحليلي في تحليل هالمعاني. لذلك يقول: إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم، قل قيد نفس الشيء، مقوم أو قيد يقومه، مقوم أو قيد للمعنى الموضوع له أو المسمع مستعمل فيه وقيد فيه، نفس الشيء قال مقوم وقيد عطف تفسيري مو شيء آخر، مقوم وقيد عطف تفسيري، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، مثل الإنسان المقيد بالكلي.
نفس الشيء،
نفس الشيء، لأن اللفظ أمر مو ذهني، خارج، فالأمر الخارجي بتقيده بقيد ذهني ما تقدر، لأن الشيء الذهني تقيده بشيء ذهني، أما أمر خارجي نعم، من ينتقل للذهن ينتقل عن طريق المعنى والمفهوم، مو نفس اللفظ ينتقل، يعني اللفظ يدل على المفهوم، يدل على المعنى، مو أن نفس اللفظ ينتقل إلى الذهن. فلما أقول أسد، أنت تتصور الحيوان المفترس، يعني معناه، مو تتصور الهمزة والسين والدال فقط وتقف على تصور اللفظ، تنتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وفي الذهن تتصور اللفظ، إذن يصير أيضا عندك صورة عن اللفظ مو نفس اللفظ. يعني اللفظ لما يقول أسد ينتقل إلى ذهنك صورة الهمزة والسين والدال، مو نفس اللفظ، صورة اللفظ، لأن كاميرا موجودة، الذهن عبارة عن كاميرا. أنا من أشوف مثلا هذا الماء، مو نفس الماء ينتقل إلى ذهني، تنتقل صورة الماء إلى ذهني، لكن يصير أكو لحاظ أن هذه الصورة مرة مطابقة للواقع الخارجي اللي هو بالحمل الأولي، أو أنظر أنها صورة. ورحينا بعد قليل هذا البحث.
كان شيخنا نقول إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه أو اللفظ.
أو اللفظ تضيف عليه، نعم تضيف عليه اللفظ، لأن ما تطرق لللفظ. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، يعني كيفية اللحاظ، يعني كيفية اللحاظ، إما لحاظ استقلالي أو لحاظ آلي، قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة من قبل الواضع. العلقة الوضعية يعني بين اللفظ والمعنى، هذه العلاقة التي جعلها الواضع،
الواضع
عن طريق الوضع، فهذا الوضع يكون مقيد. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، يعني يكون مهمل، اللفظ مهمل يعني لفظ بلا معنى، مثل ديز الآن، ديز تدل على شنو؟ ما تدل على شيء، فلفظ مهمل يعني بلا معنى.
يعني من
هنا يطلع
انه يكون مو مترادف،
نعم مو مترادف، نعم مو مترادف، لان وضعه يعني وضع الحرف، لان وضعه له مقيد بغير هذه الحاله، لانه مو باللحاظ الاستقلالي، يعني باللحاظ الالي، لا استعمال في غير ما وضع له حتى يكون مجازا.
الآن بما أن المعنى صار أمر ذهني فلا يمكن انطباقه في الخارج لوجود اللحاق فيه، متقوم في المعنى.
لا.
مثال الأسد شو يسوي رب كلمة؟ الأسد يطلق في الذهن،
في
يعني ما أدري ما
هو،
يعني الآن
الشيء
ما
أجل طبعا في الشهنة الإنسان. الآن المفهوم موجود في الذهن بلا تقييد، بمجرد ما تقيده بالكل ما تقدر تطبق، لكن الأسد الآن في الذهن تقدر تطبق. هذا جنس الأسد، النظر المفاهيم مفاهيم كلية، لأنه ينطبق على كثيرين في الخارج. المفهوم الإنسان كلي لو جزئي، كلي مفهوم زيد جزئي لو كلي في الذهن جزئي. فإذا الآن الأسد في الذهن كمعنى، مرة يصير عندك هذا الأسد تروح الصورة للذهن، هذا جزئي، هذا الأسد المعين، ومرة عندك جنس الأسد مو هذا الأسد. فجنس الأسد لما بتطبق على الخارج ينطبق على كثيرين، لذلك نقول مفهوم كلي لوجود مصادق كثيرة في الخارج له. أما كمفهوم هو في الذهن كمفهوم، من حيث المفهوم مو من حيث انطباقه في الخارج، كمفهوم جزئي لو كلي، كمفهوم جزئي بالنظر إلى أن مفهوم، يعني مفهوم الأسد هل يختلف عن مفهوم الإنسان في الذهن؟ نعم يختلف، مفهوم الإنسان ومفهوم الأسد مفهومين في الذهن، من حيث المفهوم هذا جزئي وهذا جزئي، لأنه لا ينطبق على كثيرين في الذهن، المفهوم واحد مو متعدد، بالنظر إلى المصادق عندي تعدد. إذن كل المفاهيم في الذهن مفاهيم جزئية من حيث الذهن، لأن هذا يختلف. يعني ما عندي عموم وخصوص من وجه، ما عندي عموم وخصوص مطلق في الذهن. النسب الأربعة وين تي؟ في الخارج مو في الذهن.
ذكرت احنا بالمنطقة أخذنا عبارة الكلي جزئي، الكلي جزئي
مرة بالحمل الأولي مرة بالحمل الشايع، وراح يجينا بعد شوي الحين راح يجينا بعد شوي حمل الشاي وحمل الصناعي. أفصل هني حمل الشاي والحمل الأولي سيد الشيء طارحة كعنوان، أنا أعطيكم تفصيل شوي فيه لأن ضروري حتى نفهم المطلب. فإذن نظرنا المفاهيم مفاهيم متباينة في الذهن. ليش متباينة؟ لأنها جزئية. أما إذا نظرنا حينما نقول يوجد عموم وخصوص بين الأبيض والطير مثلا، هذا بالنظر إلى الأفراد، لأن عندي مصادق للأبيض ومصادق للطير ومصادق مشتركة. الطير الأبيض مشترك، الطير الأسود مثلا عموم وخصوص من وجه يكون فقط مصداق للطير، والأبيض له مصداق القطن مثلا. فعندي عموم وخصوص من وجه لأن في الخارج أنظر إلى الأفراد. أما في الذهن المفاهيم كلها مفاهيم متباينة، ما يوجد تداخل بين المفاهيم. فمفهوم الأسد يختلف عن مفهوم الإنسان، فكأنه يصير مفهوم جزئي لا ينطبق إلا على نفسه. مثل زيد جزئي، المفهوم في الذهن جزئي، ولكن من حيث المصادق الخارجية نقول كلي بالنظر بالحمل الشايع. أما بالحمل الأولي المفهوم يصير جزئي مو كلي. الاتجاه الثاني
الحين من ايضا يعني يطبع على الاستقرار، يعني مو الا
شلون
نفس المعنى الابتداء، يعني ممكن انا اجرب ذهني
عن الطرفين. ما تقدر تقدر تتصور من بدون ما يكون شيء في شيء؟ ما تقدر إلا تقول شيء في شيء.
مثل ابتداء نفس الشيء،
ابتداء ابتداء معنى اسمي يمكن استقلال إنه يكون مستقل، لكن من عبارة عن نسبة بين طرفين، فما تقدر تتصورها إلا مع الطرفين، لأن النسبة علاقة بين شيئين. المعنى الحرفي عبارة عن نسبة، يعني لازم توجد علاقة بين طرفين. ابتداء لا، ابتداء في الذهن مستقل، في الخارج لها طرفين. لا لا كلمة الآن من أقول لك ابتداء تقدر تتصور انتهاء، مثل ما أقول لك زيد تقدر تتصوره مستقل، يعني ما تتصور معه أشياء ثانية. ابتداء في الخارج نعم يحتاج إلى أطراف، كلمة ابتداء في الذهن كمفهوم اسمي ما يحتاج إلى أطراف، أما من في الخارج يحتاج إلى أطراف، في الذهن يحتاج إلى أطراف كمعنى حرفي معنى نسبي معنى ربطي، فلازم تربط بين شيئين حتى نفهم معنى منه.
اللي هو الحروف مبتدر، احنا نحو ذكر خلنا تبتدر الى شيء كان،
نعم هو صحيح حتى في الخارج او في الذهن. الاتجاه الثاني ما ذهب اليه المشهور بعد صاحب الكفاية، معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له مختلفان في الذات مو فقط في كيفية اللحظ، يعني ذاتا مختلف. الذهن الآن المعنى الاسمي يمكن تصوره مستقلا، المعنى الحرفي لا يمكن تصوره مستقلا، صار عندنا حتى في الذات مختلف مو فقط في اللحظ. ولما نقول اختلاف في اللحظ لأن عندي اختلاف في الذات، فإذن كيفية اللحظ منتزعة من الاختلاف الذاتي. فلما نقول الآن يوجد مثلا فرق بين زيد وبكر في الخارج وباللحاظ، راح يكون عندي اختلاف بينهما لأنهما من حيث الذات مختلفان، فلذلك عندي باللحاظ مختلفان. لذلك المعنى الحرفي والمعنى اسمي الاسمي من حيث الذات مختلفان، لأنه أحدهما يكون مستقل والثاني يكون غير مستقل، فلما ألاحظهما ألاحظ هذا باللحاظ الاستقلالي وهذا باللحاظ الآلي، واللحاظين مترتبين على الاختلاف بالذات، مو أنه يوجد اتحاد في الذات واختلاف في اللحاظ، يوجد اختلاف في الذات واختلاف في اللحاظ، والاختلاف في اللحاظ منشأه الاختلاف في الذات. لذلك يقول: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرف، حتى يقال بأن تلامذة صاحب الكفاية خالفوا حتى تلامذته، من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج، يعني اللحاظ طبعا الأمر الذهني، من كيفية اللحاظ الذهني ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. رح يوضح فيما بعد السيد الشهيد هذا الاختلاف الذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. لا لا، لحاظ مرة القيد يكون توضيحي مرة احترازي، هذا قيد توضيحي، لأن اللحاظ لا يكون إلا في الذهن، والقيود مرة تكون قيود احترازية ومرة قيود توضيحية، وهذا من باب القيد التوضيحي. الآن رد السيد الشهيد على الاتجاه الأول على رأي صاحب الكفاية، يقول: يمكن إقامة البرهان على التباين الذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، فالاختلاف في ذات المعنى. فيبدأ خطوة خطوة، خلنا نمشي مع السيد في هذه الخطوة. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي، السنخي يعني الماهوي النوعي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وملخصه يعني ملخص البرهان المقدمة الأولى. الآن عندي جملة: سار زيد من البصرة إلى الكوفة، ضمن جملة افصل الكلمات، تقول: السير زيد البصرة الكوفة، تأتي الكلمات متناثرة إلى الذهن بلا ربط. هذه المقدمة الأولى. فيقول المقدمة الأولى أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة ببعضها ببعض، فلا بد. هذه المقدمة الثانية. إذن عندي جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة فيها معان مترابطة، مو مثل لما تأتي الكلمات متفرقة، يوجد فرق بين الكلمات المتفرقة والكلمات فإنما تضعها في جملة تفهم أكو ربط بين الكلمات. فسار زيد من البصرة إلى الكوفة أكو رابط بين الكلمات، بخلاف ما إذا أتت هذه الكلمات إلى الذهن بشكل متفرق. المقدمة الثانية: إذن لابد من وجود معاني تربط في هذه الصورة الذهنية بين المعاني الإسمية، أو بدون ما أقول معاني إسمية، عندي أشياء، عندي معاني تربط بين هذه المعاني في هذه الصورة الذهنية. فالمقدمة الثانية: فلا بد من افتراض معان رابطة فيها، يعني في الصورة الذهنية. طبعا ارجاع الضمائر هم مهم، نرجعها إلى مكانها في الصورة الذهنية لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. المقدمة الثالثة: هذه المعاني الرابطة لابد أن تكون رابطة ذاتيا مو عرضيا، يعني مو معاني لها صفة الربط، بل لابد أن تكون الربط صفة ذاتية لها لا صفة عرضية لها. لأن حتى نربط مو أنه اسم له صفة الربط، لا، يكون معنى هو حقيقة الربط. يعني مثلا أنه الكلمات موجودة، لابد عندي خيط بين هذه الكلمات، والخيط هو بنفسه يربط، مو أنه تأتي بشيء وما يكون من ذاته أنه يربط، مو صفة ذاتية. فنحتاج إلى معاني يكون من صفاته الربط، ولكن هذه الصفة تكون صفة ذاتية لا صفة عرضية، مو شيء له صفة الربط، بل هو حقيقة الربط، هو عين الربط، حتى نربط بين المعاني. فيضرب، إذا أخذنا مثال صفة ذاتية وعرضية، الآن إذا عندك قدر حار، الحرارة مو صفة ذاتية للقدر، صفة عرضية، فلابد تبحث عن منشأ الحرارة، وتحتاج إلى أن الحرارة تكون ذاتية لشيء حتى هذا القدر يكون ساخن. فتأتي، نفرض حاطين مجموعة من القدور فوق بعض، عشر قدور، تروح للقدر الثاني، تشوف أيضا القدر الثاني حار، وتعلم أنه الحرارة مو ذاتية للقدر، فتقول حتما هناك شيء أنه يأثر ويعطينا الحرارة. تروح للي تحت إلى أن تصل للقدر العاشر، فتنظر إلى تحت القدر العاشر، تجد هناك نار، تقول نعم هذا مصدر الحرارة، مو أن القدر مصدر الحرارة، لأن الحرارة بالنسبة للقدر صفة عرضية، فلابد أن تبحث عن الشيء يكون له الصفة الذاتية. فكل ما كان بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات. الآن واحد يقول قاعدة، خلي يكون قاعدة فلسفية، قاعدة الفلسفية العقلية، ومستندين من الخارج ماخذين هذه القاعدة. الآن بالنظر العرفي، خلي القاعدة الفلسفية، بالنظر العرفي إذا عندك صفة عرضية لشيء، لابد أن تبحث أن هذه الصفة العرضية لهذا الشيء من أين أتت هذه الصفة، فلابد أن تبحث إلى أن تصل إلى مكان تقف فيه ويكون الصفة تكون صفة ذاتية لشيء. إذن زي ما انتهينا، نقول الأول صفة عرضية، الثاني صفة عرضية، الثالث صفة عرضية، إلى ما لا نهاية، يصير عندي تسلسل. إذن لازم النقطة تقف عند حد معين، لذلك نقول المخلوق نتج من مخلوق نتج من مخلوق، لابد في خاتمة السلسلة عندي خالق، ولا يصير عندي تسلسل. لذلك الدليل عقلي على أنه لابد من انتهاء العلاقة أو السلسلة إلى مكان ما تقف، فالسلسلة لابد أن تقف إلى مكان يكون عندي أنه يخلق، لكن ذاتا يخلق، مو طبعا مو خالق نفسه، بحيث يمكن له أن يخلق وهو لا يكون مخلوقا لشيء. لأنه إذا كان مخلوق لشيء، لابد أن نبحث هذا المخلوق السلسلة تقف أو تنتهي، متى ما وقفت السلسلة هذا يكون هو الخالق. إذن كل ما يكون بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، فكل صفة عرضية لابد أن تنتهي إلى صفة ذاتية. فالمقدمة الثالثة أنه هذه المعاني لابد أن يكون الربط لها صفة ذاتية مو صفة عرضية، لأن إذا كانت الصفة عرضية فلا بد أن تنتهي إلى صفة ذاتية، إلى شيء يكون الربط صفة ذاتية له. لذلك يقول في المقدمة الثالثة: وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فإذا لم ينتهي إلى ما هو بالذات يلزم منه التسلسل. إذا لم ينتهي إلى ما هو بالذات يلزم منه التسلسل، يعني إلى ما لا نهاية، ما ينتهي السلسل.
القاعدة الفلسفية
نعم. ما بيشير انه بعد انه يصير شيء امر بديهي، حتى لو الفلسفه لكن الفلسفه بعد هذه القاعده ماخذينها من الخارج، طبعا يطبقونها على الخارج. المقدمه الرابعه،
يعني هذه المقدمه يثبت ان مثلا المعنى الالي اللي في منه راجع الى معنى الاعتدال الاستقلالي،
ما قاعد يناقش الان، قاعد يرد عليه حتى نصل أنه نحتاج إلى معاني تكون صفة الربط لها صفة ذاتية، بعدين نصل إلى أنه الرد على صاحب الكفاية الآن نقطة نقطة إن شاء الله من نوصل إلى آخر النتيجة. المقدمة الرابعة، إذن سوف ننتهي إلى معاني يكون الربط ذاتيا لها، فإذا كان الربط ذاتي لهذه المعاني يعني لا يمكن تصور هذه المعاني إلا بطرفين. إذا كان من صفة ذاتية لشيء هو من صفة الذاتية الربط، يعني دائما لازم يربط، دائما يربط، وإذا دائما يربط فلا يمكن تصور هذا المعنى إلا من خلال الربط، لابد يحتاج إلى الطرفين حتى يمكن تتصور المعنى. لذلك في المقدمة الرابعة، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، فإذا كان ذاتيا لها يعني لا يمكن تصورها إلا من خلال طرفين. المقدمة الخامسة، المعنى الاسمي هل يمكن تصوره مستقلا؟ قل نعم. إذن إذا كان في شيء من الربط فلا يكون من حقيقته الربط، لا يكون الربط صفة ذاتية للاسم، قد تكون صفة عرضية، نقول هذا يربط، الربط معنى مستقل كمعنى اسمي. فإذن المعنى الاسمي لا يكون الربط ذاتيا له، لأنه يمكن تصوره مجردا عن طرفيه، والمعنى الاسمي يمكن تصوره بلا ضميمة إلى شيء آخر. فالمعنى الاسمي لا يكون هو الرابط اللي الربط له صفة ذاتية. لذلك وليس شيء من المعاني الاسمية يكون الربط ذاتيا له، يعني لشيء من المعاني الاسمية، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته، يعني حقيقته الربط صفة ذاتية له الربط، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، يعني إذا شيء حقيقة الربط فلما أنت بتتصوره لابد تتصوره مع الطرفين، ما ممكن يكون مستقل عن الطرفين. فما يكون عين حقيقته الربط يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق، قل مساو لتجرده عن الربط. فإذا تقدر تجرد عن الربط إذن مو حقيقة الربط، والاسم تقدر تجرد عن الربط لأن ليس من حقيقته الربط، وهو خلف ذاتيتي له، فالربط لا يكون ذاتيا للأسماء. إذا افترضت أن هذا ذاتي لشيء ثم بالبرهان أثبت أنه يمكن الفصل بينهما يعني مو ذاتي، وهو خلف ذاتيته له، وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة. هذه كانت المقدمة الخامسة، وليس شيء المقدمة الخامسة، لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. المقدمة السادسة، وهذه المعاني هي مدليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. إذن الرابط بين الكلمات المتفرقة الحروف، كان على نحو قضية الحرف أو كان على قضية على شكل هيئة لهيئة الجملة، لأن هيئة الجملة أيضا معنى حرفي. فعندك السير من حرف، لكن أيضا عندك الرابط اللي هو هيئة الجملة تربط بين المبتدأ والخبر، السير من البصرة إلى الكوفة وتعطي خبر معين ممكن، فيصير عندي الربط بين المبتدأ والخبر عندي الهيئة الجملة الإسمية. فإذن راح نصير إلى نتيجة أن ما يربط بين الكلمات في الجملة هو الحروف وليس الأسماء، فيصير عندي الفرق ذاتي، أنه بين الفرق ذاتي مو الفرق باللحاظ فقط، ففرق ذاتي أن الحرف لا يمكن تصوره إلا من خلال طرفين، وأن الاسم يمكن تصوره بدون أطراف ثانية، فصار الفرق فرق ذاتي بينهما من خلال البرهان السابق. أظن البرهان مسهل، يعني مو أنه بشكل معقد. إن شاء الله الدرس القادم، وحتى نفس نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.